بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا، ومعنا في هذه الحلقة نبدأ بسورة لقمان. وهذه السورة من أبرز مقاصدها أنها تقرر توحيد الله تعالى من خلال الحث على شكر نعمة الله، وهذا هو عين الحكمة، أن تعبد الله وتشكره جل وعلا. والحكمة في حقيقتها أن تضع الشيء في موضعه المناسب له فتحمد على هذا. وهكذا العبادة لله جل وعلا وشكر نعمة الله تعالى. وذكر الله تعالى في هذه السورة موعظة لقمان، وهي مثال جميل للحكمة في كتاب الله جل وعلا. وافتتحت هذه السورة بقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا القرآن كله حكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم. ولما تتدبر في القرآن الأوامر والنواهي والمنهج الذي في هذا القرآن والشريعة، كلها حكمة ومصلحة لحياة الناس في كل زمان ومكان. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في موعظة لقمان لابنه، ترى في هذه الموعظة إصلاح للعقيدة، بل تكميل للعقيدة ومراقبة الله جل وعلا، وإصلاح للعبادة. ترى فيها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى فيها الصبر على ما يلقى الداعي من أذى، ترى فيها الأخلاق الحميدة. فترى أن هذه الموعظة تصلح جوانب الحياة كلها في حياة الإنسان. وكذلك إذا نظرت في كل شيء في كتاب الله، ترى أن ما من كلمة تذكر أو حتى حرف يزاد في آية إلا وله حكمة. مثلا نأخذ كلمة في سورة لقمان، هنا الله تعالى يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول مثلا في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. زاد اللام في سورة الشورى وهنا بدون زيادة، لماذا؟ تأمل إلى الحكمة. لأن في سورة الشورى الله تعالى ماذا قال؟ ولمن صبر وغفر، يعني يسامح المخطئ والمسيء، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى عزيمة أقوى. فناسب هناك أن يؤكد الأمر فقال: إن ذلك لمن عزم الأمور. أما هنا قال: واصبر على ما أصابك، فالدرجة هنا أقل، فحذف هذا الحرف إن ذلك من عزم الأمور بدون زيادة هذا الحرف. وهكذا في كل شيء يذكر في كتاب الله تعالى، معاني هي الغاية في الحكمة والجمال، وألفاظ، يعني كل لفظ في مكانه المناسب. وهكذا كتاب ربنا جل وعلا، لأنه من عند الله الحكيم جل وعلا. وهكذا الموحد لما يقرأ القرآن قلبه مرتبط بالله جل وعلا، فيرى صفات الله تعالى وأسماءه من خلال كلام ربه جل وعلا. وهذه الحكمة وهذا القرآن هو يعني غذاء الموحدين، هدى ورحمة للمحسنين. ذكر الله تعالى ما يقابل هذه الحكمة، قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يترك القرآن والحكمة الباهرة والهدى والرحمة ويقبل على لهو الحديث. يشتري، مقصود هنا أنه يرغب فيه كما يرغب المشتري في السلعة، يشتري لهو الحديث. ولهو الحديث هو كل كلام يصد عن آيات الله، من الجدال بالباطل، من كل كلام محرم، من اللغو. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية كما ثبت عنه، قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، لأن الغناء يصد عن ذكر الله تعالى. وهذا مما ابتلي به كثير من الناس في زماننا، والله المستعان. تساهلوا وتهاونوا بالغناء وسماع الموسيقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف يدخل في هذه الكلمة كل آلة طرب. وكذلك يقسم ابن مسعود رضي الله عنه أن الغناء يدخل في لهو الحديث في هذه الآية. والغناء، ونحن الآن نتكلم عن وقفات في توحيد الله، يخدش في التوحيد من دون أن يشعر صاحبه، لأن الغناء كما أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وكما قال السلف: الغناء رقية الزنا، من وسائل الزنا، لأن الغناء تطرب له النفوس ويصاب الإنسان بسكرة، فهو خمرة العقل وشرك الشيطان يصيد به الإنسان. فالغناء يجعل القلب يتعلق ب ما يذكر في هذه الكلمات، يعني التافهة من يعني محبوب وغير ذلك، أو حتى إذا لم يكن فيها ذكر لهذا الأمر، لكن النفوس تتعلق بما بهذا الكلام. حتى إنك لترى مثل هذا الذي يدمن على الغناء ويسمع الغناء كثيرا، تراه مثلا وهو يعني يمشي أو وهو جالس لوحده إذا به يترنم لوحده هكذا بدون شعور. هذا يدل إخوة على أن القلب كأنه تعبد لمثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. كذلك هذا الإنسان والعياذ بالله كأن قلبه قد مال ميلا عظيما إلى مثل هذا اللهو والطرب، فتراه يعني ما يستغني عن هذا الغناء ويترنم به أينما كان. وهذا ربما يكون من الشرك الأصغر الخفي الذي يدخل في القلوب بدون شعور، فيحبط كثيرا من الحسنات، والله المستعان. فيحذر المسلم من مثل هذا. ولذلك والله لا تجد من يدمن الغناء ما تجد في قلبه خشوع لله تعالى عند سماع القرآن، مستحيل، لأنه ما يجتمع قرآن الشيطان مع قرآن الرحمن. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء إذا قرأ القرآن يستثقله ويستطيل قراءة الإمام، يقول: الإمام طول علينا، لكن مستعد أن يستمع للأغنية بالساعات. فهذا من مرض القلوب. نسأل الله تعالى أن يخلص قلوبنا له جل وعلا، وأن يملأها بمحبته ومحبة كلامه، وأن يخرج من قلوبنا كل ما سواه جل وعلا. فهنا إذن هذه الآية الله تعالى يقول فيها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وفي قراءة: ليضل، يعني ليضل هو في نفسه كذلك عن سبيل الله، إما يضل غيره أو يضل نفسه عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، إلى آخر الآيات. كذلك هنا الله تعالى يعني يذكر براهين من براهين التوحيد، يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا دليل واضح على أن الله هو المعبود وحده جل وعلا، الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، رفع السماوات بغير عمد، وهكذا ثبت الأرض بهذه الجبال، وأنبت لنا النبات من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم يذكر الله تعالى هنا يعني موعظة لقمان لابنه، وهي نموذج للحكمة. وتأمل يعني أول ما يذكره الله تعالى في هذه الحكمة شكر نعمة الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فحقيقة الحكمة شكر نعمة الله، والذي أوتي الحكمة عليه أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني عن شكرنا وعبادتنا، وهو المحمود جل وعلا، يحمده من في السماوات ويحمده المؤمنون في الأرض، فإن الله غني حميد. فالحكمة هي يعني حقيقتها بشكر نعمة الله، وشكر النعمة إنما يكون بالعمل الصالح وتوحيد الله. لأن الحكمة كما قلنا الإخوة وضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها. طيب أعظم ما يكون في هذا الباب هو ماذا؟ أن تضع حق الله الأعظم وهو العبودية في مكانه المناسب، فتعبد الله وتستعين بما يعطيك الله تعالى من نعم، تستعين بهذه النعم على طاعة الله وعبادة الله، فتضع النعمة في مكانها المناسب، فتستعين بهذه النعمة على طاعة الله وتستعملها فيما أباحه الله تعالى لك. فهذا هو عين الحكمة، هذا الإنسان الحكيم الذي يعبد الله ويشكر الله جل وعلا. ثم تأملوا في يعني موعظة لقمان، أول ما يلقنه ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أول موعظة وأعظم موعظة وأعظم حكمة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأنك تضع أعظم حق في غير موضعه، تصرف العبادة لغير الله، تستغيث بالأولياء والأنبياء والصالحين، وبذلك تصرف حق الله تعالى الأعظم، تضع حق الله العبادة تضعها في غير موضعها، فهذا يناقض أصل الحكمة وأعظم الحكمة. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتأملوا كيف بدأ بإصلاح العقيدة، إن الإخوة التوحيد هو أصل زكاة النفوس. تأملوا كيف أن أعظم موعظة هنا التوحيد، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فزكاة النفوس، صلاح القلوب، إنما يكون بتوحيد الله، لأن القلوب إذا حصل فيها تعظيم لله ومحبة لله وإجلال لله ابتعد الإنسان عن المعاصي، وإذا تسمع القرآن استجاب لكلام الله، لأن قلبه قد انصلح بتوحيد الله. لكن القلب إذا كان بعيدا عن الله تعالى، كيف تريد من هذا الإنسان أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويترك المعاصي؟ ولذلك يعني هنا يعني حديث جميل عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. تأملوا، قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، يعني القلوب تنصلح أولا بتعظيم الله وتوحيد الله ومراقبة الله تعالى، فإذا انصلحت القلوب، فإذا تعلمت القرآن ازددت به إيمانا. قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لكن الآن مشكلتنا نحن بالعكس، القلوب خاوية والإنسان ما يتوب إلى ربه وما يرجع إلى نفس إلى يعني تعظيم الله وإلى توحيد الله، ويسمع القرآن ثم ما يعني يهتم بكلام الله تعالى وما يستجيب لأمر الله. فهذا أساسه يعني بصلاح القلب بتعظيم الله وتوحيده. ولذلك يعني على الأب والأم أن يربي يعني أولادهما على التوحيد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على ذلك. قال لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر الله تعالى حق الوالدين، وحتى في هذا الحق يقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني البر والصلة مستمرة، لكن لا تطع والداك ولا تطع والديك في يعني الشرك أو المعصية. ثم بعد أن قرر أصل التوحيد والعقيدة يكمل الآن يعني التوحيد، فيقول: يا بني إنها يعني الحسنة أو السيئة التي تعملها، إن تكو يعني هذه الحسنة أو السيئة التي تعملها، إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة. تخيل خردلة، حبة خردل في صخرة ضيقة، أو في السماوات الواسعة، أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا فيه غرس مراقبة الله تعالى في القلوب، وهكذا ينبغي للمربي الأم والأب أن يغرس مراقبة الله تعالى في قلوب أولادهم. دائما يعني اربط ولدك بالله في كل شيء. إذا جلستم مثلا على مائدة الطعام تقول له: يا بني الآن الله تعالى يسمعنا ونحن نقول بسم الله، والله يسمعنا ونحن نحمد الله تعالى على نعمته. يا بني أتدري أن هذا الطعام الذي بين يديك يسبح الله؟ ثم تذكر له قصة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تربط حياته كلها بالله. فالطفل إذا تعود منذ الصغر على أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله يعني أعطاه النعم، فيحب الله ويتعلق قلبه بالله، ولذلك يعني يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على اليمين ونحن صغار. يعني إذا وجدوا الولد يحلف بالله، يعني هذا فيه كثرة الحلف بالله فيها يعني عدم تعظيم لله تعالى. فكانوا يضربون أولادهم على اليمين إذا أكثروا من الحلف وهم صغار، تربية لهم على تعظيم الله جل وعلا. ما ينفع أن تضرب ولدك إذا كسر صحنا أو خرب شيء في البيت ثم يترك الصلاة ويكذب ويفعل ما يفعل من المعاصي، وإذا بك يعني تكلمه كلمة هكذا عابرة. لا، العقوبات الكبيرة تكون على ما يتعلق بأمور الدين، أما هذه الأمور الدنيوية تخف فيها العقوبة. ثم يقول الله تعالى في هذه الموعظة البليغة: يا بني أقم الصلاة. أما لما أسس العقيدة وكمل العقيدة بمراقبة الله قال: يا بني أقم الصلاة. الصلاة صلة بالله، هكذا لابد أن تربط ولدك بالصلاة، تجعل الصلاة جزء من يومه من حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ومجاهد رحمه الله يقول: سمعت يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم يقول له، يقول لابنه بعد أن صلى، يقول لابنه: يا بني هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: يا بني هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال: نعم. تأمل كيف يحاسب ولد على ماذا؟ على يعني الصلاة، بل على إدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة. فهكذا الإخوة، يعني الصلاة هي مظهر التوحيد والعبودية لله جل وعلا. ثم يعني بعد صلاح العمل بالصلاة الله تعالى يقول: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يأتي يعني جانب الدعوة والنصح: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم يعني بعد ذلك يأتي جانب الأخلاق. انظر سبحان الله، يعني ما أجمل هذه الوصية: عقيدة وعبادة وأخلاق، وهذه يعني ركائز الحياة. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تتكبر. والصعر هذه الكلمة أصلها أنها مرض يصيب البعير، فإذا أصابه هذا المرض يلوي عنقه، وهكذا شأن المتكبر. يعني لما يكلمه فلان ما يبالي به، يرفع وجهه وأنفه ويعرض عنه بوجهه. فقال الله تعالى هنا: ولا تصعر خدك للناس، بل المسلم يقبل على الناس بوجهه. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني باختيال وتكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يعني حثه على يعني التواضع، قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فهذا يعني مظهر جميل للإنسان، يكون متواضعا مع عباد الله. واقصد في مشيك حتى في مشيتك. ولذلك كان يعني بعض السلف إذا مشى، إذا خرج من المسجد ومشى، يمسك على أحد يديه، يخاف، يقول: أن يعني تتكبر يدي وتختال يدي لما أمشي هكذا أرفع يدي، فيخاف على نفسي من هذا. سبحان الله، كيف يعني يحاسبون أنفسهم على كل حركة. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني ما ترفع صوتك يعني وتصيح. قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولو تتأمل في مثل هذه الأخلاق في الحقيقة تجدها مربوطة بتوحيد الله. لأن الإنسان إخوة إذا اتصل قلبه بالله وخشع لله، هكذا يعيش في الدنيا مع عباد الله، ما يعني يعتدي عليهم ويغشهم ويضارب ويصرخ ويصيح في وجه فلان ويتكبر على فلان ويغش فلان أبدا، بل للخشوع الذي في قلبه، لأنه يخاف الله، كذلك يخاف يعني الله تعالى في الناس، فلا يظلمهم ولا يتكبر عليهم، بل يتواضع معهم. ذلك الله تعالى قال: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. انظر كيف ربط بين محبة الله تعالى وبين يعني التواضع للمؤمنين. فهكذا الإنسان يعني إذا كان يعني متواضعا مع الله، لابد أن يتواضع مع عباد الله تعالى. فهذه أخلاق يعني جميلة. في الحقيقة ما تكون للإنسان إلا إذا انكسر قلبه لله وتعلق بالله، فكذلك يرحم الناس ويكون متواضعا معهم. أما الذي تجده متكبرا ويعني لا يبالي بالناس ويظلم ويصرخ ويصيح بالأصوات المرتفعة أمام الناس، فهذا في الغالب أو يكون هذا هو حاله واقعه، ما تجد في قلبه انكسار وخشوع لله جل وعلا. ثم يعني بعد هذه الموعظة الجليلة يذكر الله تعالى شيئا من نعمه، كما قلنا هذه السورة يعني فيها حث على شكر نعمة الله، كما في موعظة لقمان أن اشكر لله، ويعني كما قال الله تعالى فيها أيضا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيذكر الله تعالى هنا أيضا بعض النعم، يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا في بحر نعم الله تعالى. المؤمن الموحد يرى في كل شيء نعمة من نعم الله عليه، في كل نفس فيه نعمة، في كل نبضة، في كل حركة، في كل عرق، في كل مفصل، في كل حركة، في كل سكون، ترى لله عليك نعمة. وأسبغ عليكم نعمة، إسباغ النعمة يعني إتمام النعمة، درع سابغة يعني طويلة تغطي المقاتل. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة من نعمة السمع والبصر والفؤاد، ونعمة الكلام، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الوقت، الفراغ، نعمة المال والأهل والولد، نعم لا تعد ولا تحصى، وأعظمها نعمة الإسلام، وربما تكون خفية وباطنة لأن كثيرا من الناس لا يشعر بها. وهناك نعم يعني أيضا خفية باطنة لعل الإنسان ما يدركها. أنت الآن لما تضع اللقمة في فمك، معدتك تطبخ هذه اللقمة وتوزع الفيتامينات ويعني فوائد الطعام توزع على جسمك وأنت لا تشعر بشيء، نعمة من الله تعالى عليك. أتدري أن كما يقولون في المعدة 35 مليون غدة معقدة لإفراز الأنزيمات التي تهضم الطعام؟ 35 مليون غدة. أتدري أن في جسمك 5 ملايين إلى 10 ملايين غدة عرقية تخرج العرق والحرارة من جسمك حتى يتكيف هذا الجسم مع الجو؟ وفي جسمك أيضا في العين الواحدة كما يقولون 140 مليون مستقبل للضوء، هذا في الشبكية، وهذه الشبكية يعني طبقة يعني في غاية الرقة، يعني أصغر من الملي متر الواحد. هذا 140 مليون مستقبل للضوء في هذه الطبقة. يعني الآن الذي يعصي الله بعينه لما ينظر إلى الحرام، ينظر إلى المرأة، استخدم 140 مليون مستقبل للضوء في معصية الله، حتى تعرف أن المعصية فيها جحد لنعمة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلن تكون شاكرا لله حتى تستقيم على طاعة الله وتتوب إلى الله. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد رحمه الله في هذه الآية، ماذا تتصورون، ماذا تتوقعون أن يفسر مجاهد هذه النعم؟ بماذا يفسر هذه الآية؟ يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: هي لا إله إلا الله. سبحان الله، أن هذه هي سر الحياة والطمأنينة والسعادة، لا إله إلا الله، هي أعظم نعمة على الإنسان، توحيد الله جل وعلا. بتوحيد الله تطمئن القلوب، تنشرح الصدور، تزكو النفوس، تستقيم الحياة. لا إله إلا الله، والله ما يوجد شيء في هذه الدنيا يستحق أن تهتم به وأن تطلبه وأن تفرح به إلا الله جل جلاله، لأن كل ما سواه فان، والله هو الباقي الغني الحميد، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا هذه الآية والله الإخوة تجدد توحيد الله في قلوبنا لما نتفكر في نعم الله علينا. ولكن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويذكر في الجهة المقابلة الموحد يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا كمال التوحيد الإخوة، ومن يسلم وجهه إلى الله. كيف تسلم وجهك إلى الله؟ ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يخلص لله، يعني كأنه يجعل وجهه قبل الله تعالى، لا يقبل إلا على الله، لا يلتفت يمنه ولا يسره ولا يتعلق بشيء من متاع الدنيا. وقال إني ذاهب إلى ربي، يقبل بوجهه على الله فيعني يتعلق قلبه بالله، يقبل على الله بقالبه وقلبه بظاهره وباطنه، فهذا فيه تحقيق كمال التوحيد، فيعبد الله كأنه يراه. ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا في الباطن. وفي الظاهر قال وهو محسن، يعني يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بذلك يكون الإحسان في العمل، وكذلك يراقب الله ويخشع في عمله الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذا هو التوحيد الذي يخلص لله ويتبع سنة رسول الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، الحبل المتين، وهو توحيد الله جل وعلا. يكون قد حقق التوحيد فيصل إلى الغاية، إن الحبل إذا تمسكت بحبل النجاة يوصلك إلى النجاة والسعادة، فكذلك الإنسان إذا أخلص لله واستقام على سنة رسول الله يسعد في هذه الدنيا. وهكذا الله تعالى يذكر في هذه السورة بعض النعم وبعض الأدلة على توحيده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فتوحيد الله تعالى فطرة، ويعني دليله واضح، حتى المشركون يعلمون أن الله هو الخالق الرازق. فيقول الله تعالى بعدها قل الحمد لله، يعني على وضوح الحجة، قل الحمد لله على توحيد الله وطمأنينة القلوب بالله، بل أكثرهم لا يعلمون، فيشركون بالله ويظنون أن آلهتهم ستشفع لهم عند الله. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ثم يذكر الله تعالى شيئا من مظاهر غناه وعظمته، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الله أكبر، آية تبعث الهيبة لله تعالى في القلوب. الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تخيل أن الأشجار التي على وجه الأرض كلها أقلام، أصبحت أقلام وبريت، ثم والبحر يمده من بعده، يمده يعني كأن البحر مداد، يعني حبر، تقول يعني مد الدواه، يعني زادها في بالحبر، فكذلك والبحر يمده يعني كأن البحر مداد، ويمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فإذا كتبت كلمات الله بهذه الأقلام واستخدمت هذه الدواه، يعني هذا الحبر الذي كأنه سبعة أبحر من بعد بحار الأرض الموجودة، ما نفدت كلمات الله. فتأمل في حكمة الله وعلمه، هذا ينسجم مع مقصود السورة الذي هو يعني بيان حكمة الله تعالى. فحكمة الله باهرة وعلمه لا حدود له جل وعلا. إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، إلى آخر الآيات الإخوة تتكرر معنا في كتاب الله تعالى، كلها لتقرير التوحيد، ذلك بأن الله هو الحق. ونقرأ الآية من أولها، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل مهما كان هذا المعبود من نبي من ملك من ولي، وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم يأتي دليل الفطرة، وإذا غشيهم موج كالظلل، كل ما أضلك من جبل من سحاب موج هائل كالجبل، دعوا الله مخلصين له الدين. الفطرة هنا تنطق بالتوحيد، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. مقتصد قال بعض السلف يعني مشرك، فيعني لكن يعني ما يسرف في شركه، كأن هذه المصيبة قد كسرته. وقال بعضهم مقتصد يعني يقتصر على الواجبات وما يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، فهذا يعتبر تقصير. ينعم الله عليك بهذه النعمة العظيمة ثم يعني ما تزيد في شكر النعمة. قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ثم يقول الله تعالى في ختام هذه السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما أجمل هذا الختام في هذه السورة، لأن قد تقدمت آيات في موعظة لقمان لابنه وحث على بره لوالديه. ففي الدنيا الوالد ينفع ولده بالموعظة وبالتربية، والولد ينفع والديه كذلك بالبر والإحسان، لكن يوم القيامة لا أحد ينفع أحدا. الله تعالى يقول واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا يعني يعلق القلوب بالله ويفطم النفوس عن أن تؤمل نفعا من الخلق يوم القيامة، فتقبل على ربك وتستعد لآخرتك. ما ينفعك غدا ولدك ولا زوجتك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإذا ذكروا بالآخرة كانوا ينكرونها، ولأن وقتها غير معلوم فينكرونها. فالله تعالى يقرر يعني الساعة، يقول إن الله عنده علم الساعة، اختص بهذه الغيبيات، وينزل الغيث. فكم يتوقع الناس من نزول المطر ويرون الغيوم أمامهم ثم لا ينزل شيئا، فما يعلم بنزول الغيث إلا الله جل وعلا. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام جل وعلا، من ذكر أو أنثى، من شقي أو سعيد، من رزق من أجله. الآن الناس الأطباء العلماء اكتشفوا مثلا أنهم يصورون الجنين ويعرفون هل هو ذكر أو أنثى، لكن هذا يكون بعد فترة. الله تعالى يعلم ذكر أو أنثى قبل أن يخلق وعند التلقيح وقبل أن يتكون. فيعني حتى هذه الاكتشافات ما يعني تخدش هذه الآية أبدا. ويعلم ما في الأرحام جل وعلا، هذا مما اختص الله تعالى به. ثم هناك يعني أشياء كثيرة طبعا ما يعلمونها، هل هو شقي أو سعيد، عمره، أجله، رزقه. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله هذه الآية تكسر القلوب وتجعل القلوب توحد الله وحده جل وعلا وتلجأ إليه وتتوكل عليه وتتعلق به. يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انظر إلى عجزك الإنسان، أنت ما تدري ماذا تكسب غدا، يعني رزقك في اليوم القريب منك غدا ما تدري ماذا سيكون لك في هذا اليوم. فهذا يجعل الإنسان ماذا؟ يوحد الله. إذن ما له إلا الله. لو أن الإنسان كان يعرف أنه غدا سيحدث له كذا وسيحدث له كذا، ربما ما استعان بالله وما توكل على الله. لكن لما يعيش الإنسان هكذا، في أي لحظة يمكن أن يموت، في أي لحظة يمكن أن يصاب بمرض خطير يقال اكتشفنا فيه كذا وكذا، في أي لحظة يمكن أن يفقد بصره، يفقد سمعه، يفقد عقله، يفقد ماله، يفقد أهله، في أي لحظة. فيكون دائما التعلق بالله جل وعلا. وكذلك وما تدري نفس بأي أرض تموت، ربما تقيم في بلاد بين أهلك مثلا وتقول أنا لن أفارق هذه البلاد حتى أموت بين أهلي، وإذا بالقدر يرمي بك إلى بلاد بعيدة بسبب علاج بسبب شغل وتقبض هناك. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا يجعل الإنسان مستعد في أي لحظة للقاء الله جل وعلا، يوحد الله دائما ويرتبط قلبه بالله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذه الآية بالفعل يعني تجعل الإنسان ذليلا مضطرا إلى الله جل وعلا. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا كله راجع إلى علم الله جل وعلا، ويعني علمه ببواطن الأمور خبير جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنى وأن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.